بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع مسائل الصلاة المعاصرة، وانتهى بنا الحديث في الحديث عن مسائل معاصرة تخص شروط الصلاة في الأذان عند مسألة حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة. ما معنى ذلك؟ معنى توحيد الأذان في المدينة الواحدة أي ربط جميع مساجد المدينة الواحدة بشبكة للأذان الموحد، بأذان موحد، يعني واحد يأذن فقط ويبقى شبكة يسمع كل الناس وكل المدينة وكل الأحياء الموجودة بها، فيؤذن مؤذن واحد ويبث الأذان إلى جميع المساجد من خلاله. وهذه طريقة معمول بها في بعض الدول. حكم هذا العمل، يقال الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وينبغي المحافظة على شعائر الإسلام وعدم إدخال أي تغيير أو تبديل، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى الابتداع في الدين والعبادات مبناها على التوقف، والأصل فيها الاتباع وعدم الابتداع. فتوحيد الأذان وجعل جميع مساجد المدينة الواحدة مربوطة بشبكة موحدة للأذان، يؤذن مؤذن واحد فيها ويبث هذا الأذان في جميع المساجد، الراجح أنه لا يجوز العمل به لما يأتي. أولا، تعدد المؤذنين نظرا لتعدد المساجد أمر معروف ومشروع وجرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد بعيد حتى ولو كانت المساجد متقاربة. ثانيا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالأذان لكل جماعة عند حضور الصلاة، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، أي ما تعلمتموه من ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وجلسوا مع النبي وتعلموا كيف يؤذن، كيف يصلي، يصلوا بعض العبادات يتقربوا بها إلى الله. فقال النبي: ارجعوا فكونوا فيهم، أي فيهم، أي في أهل أهليكم، وعلموهم وصلوا، علموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فالأصل أن كل مع حضور كل صلاة يؤذن أحدكم ويؤمكم أكبركم. طبعا هذا له تفاصيل، يؤمكم أكبركم إذا تساووا في الحفظ، أما الأصل أن يقدم الأحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لأنهم كانوا يعني متقاربون في الحفظ كانوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. الأذان الموحد فيه مخالفة لنص هذا الحديث، حيث إن مسجدا واحدا فقط يؤذن فيه وبقية المساجد لا يؤذن فيها. ثالثا، لأن قال ولي أمكم أحدكم، أحدكم في كل مكان تصلون فيه، فهذه المخالفة الواردة في الأذان الموحد. ثالثا، إن الأذان الموحد فيه تفويت الأجر والثواب على المؤذنين وقصر الأجر على مؤذن واحد، ومن المعلوم أن ثواب الأذان عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فأذان له أجر وفضل عظيم، ويعني الأحاديث كثيرة في فضل الأذان، فهذا تفويت للأجور على الناس. كذلك رابعا احتمال انقطاع التيار الكهربائي او حصول عطل في اجهزه البث وتغيب المؤذن ونحو ذلك مما يؤدي الى تعطل الاذان في المدينه باكملها. خامسا ان ادعاء بعض الناس حصول تشويش بسبب كثره المساجد والمؤذنين هذا ادعاء غير صحيح لان هذا امر شرعي ولا بد من الالتزام به، لابد من الالتزام به. فالاصل في هذا أن نلتزم بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول حرص صلى الله عليه وسلم على أن يبث الأذان بضوابط وجعل لذلك مستحبات، لو رعيناها كان الأذان في حد ذاته دعوة، فلا ينبغي أن يقال أن فيه تشويشا على الناس أو تشويشا على أو تشويشا على بعضهم البعض أو ما إلى غير ذلك. يؤذن بضوابط، ومن هذه الضوابط أن يكون المؤذن ندي الصوت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقي على بلالا فإنه أندى صوتا منك. فيستحب أن يكون المؤذن صيتا، يعني صوته عالي يسمع الناس، وصوته ندي دعوة في حد ذاته يسمع الناس التوحيد لله رب العالمين، التعظيم، الإجلال، شهادة التوحيد لله رب العالمين، هو في ذاته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يصح أبدا أن يوجد في بلاد الإسلام من يضيق ذرعا بالأذان وحاشا لله. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. طيب، من المسائل النازلة أيضا أو المعاصرة المتعلقة بأبواب الصلاة التبليغ خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت. تبليغ خلف الإمام يعني المؤذن يقول الله أكبر، الإمام يقول الله أكبر، تلاقي المؤذن مثلا أو حد يقوم قايل وراه الله أكبر عشان يسمع الناس. هو التبليغ ده إمتى يشرع؟ يشرع لما يكون ما فيش مكبر صوت أو في أعداد كبيرة جدا والمكبر لا يصل إليها، إن الصوت مش هيصل إلى جميع الناس، فبيكون حد بيبلغ علشان الصوت يصل. أو أن يكون الإمام مريض وصوته يخرج بضعف شديد فلا يسمع الناس، فعندئذ من خلفه يسمع يبلغ أي يردد التكبيرات خلفه ليسمع الناس عشان يصل الإعلام بالتكبيرات إلى الناس. هذا هو المقصد. إذا كان صوت الإمام بيصل إلى الناس، ما المراد بالتبليغ خلف الإمام وكيف يبلغ الناس خلف الإمام؟ هي قصة التبليغ حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل وصلى وأبو بكر كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبليغ وراء الإمام خلاصة الأمر فيه أنه يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، ويركعون ويسجدون ويسلمون على صوت المبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يبلغ الناس لضعف صوته صلى الله عليه وسلم بسبب المرض وعدم سماع المأموم له. يبقى ده هو الأصل، التبليغ يشرع لعلة، علة إن الإمام صوته مش واصل للناس لأي سبب من الأسباب، سواء لكثرة جمع أو لضعف صوت أو فعندئذ يبلغ من خلفه لكي يسمع الناس الأذان، لكن غير التكبيرات. لكن خلال ذلك لا يشرع التبليغ خلف الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو يعني المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا غيره، ما كانش يبلغ بالأذان خلف النبي أبدا لا هو ولا غير، مع عدم وجود مكبرات صوت، لكن الصوت قد واصل للناس. ولم يكن يفعل ذلك أيضا الخلفاء الراشدين، يفعل ذلك خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه الصلاة لضعف صوته. وقال أيضا: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير خلف الإمام إذا احتيج إليه، والإمام هو الذي يتولى التكبير وليس غيره، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا. لذلك قال أيضا الإمام ابن عابدين في الفقه الحنفي، قال: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه، يعني إذا بلغهم صوت الإمام أو كان صوت الإمام يصلهم، التبليغ عند عدم الحاجة إليه مكروه. وقال في السير الحلفية، في السير الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ، أي عند سماع الناس لصوت الإمام، بدعة منكرة، أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب. وكذا في فتاوى المالكية قالوا: ولا ينبغي فعله من غير حاجة. فهذا خلاصة. وفي الفقه الحنبلي قال ابن مفلح في الفروع: ويستحب جهر الإمام بالتكبير بحيث يسمع من خلفه، ويكره جهر غير الإمام لغير حاجة. هذه كلها أقوال المذاهب الأربعة فيما يخص مسألة التبليغ لغير حاجة، لأن يعني انتشرت هذه المسألة في بعض المساجد، أن يكون صوت الإمام واصل إلى جميع المصلين مع كبر الحجم، مع وجود المكبرات الصوت ودقتها وكثرتها وكثرة الهرنات، وعلى الرغم من ذلك يبلغ خلف الإمام. ما الداعي لذلك؟ إنما هذا يفعل إذا احتج إليه فقط، والله تعالى أعلم. من المسائل اللي بتثار أيضا في هذا المقام أحبتي في الله، مسألة صدى الصوت. صدى الصوت معناه أنه يوضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذن. حكمه إيه ده؟ وأحيانا يحسس ترددات، يقول الله أكبر، طلع كده بتردد عالي بسبب السماعة الكبيرة أو الجهاز الذي يحدث هذا التردد. صدى الصوت بالنسبة في الصلاة للإمام اللي بيكبر ويسمع الناس ويقرأ القرآن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترتب على هذا الصدى ترديد، يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحروف أو للحرف الواحد. ففي هذه الحالة هذا ليس فيه احترام كتاب الله عز وجل وتعظيم كتاب الله حق التعظيم، فيكره ذلك، لا، ولأن فيه شيء من الابتذال، فلا يصح ذلك. بل من أهل العلم من حرمه وقال بحرمته. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال: نعم، قال هكذا: نعم، أفتيت بأن الصدى حرام، وأرجو ممن سمع مقالي هذا أن يبلغه، ونحن نبلغ ما قاله شيخنا عليه رحمة الله تعالى. قال: لا بأس إن اكتفي بالميكروفون الذي ليس فيه ترديد للصوت، أو الميكروفون الداخلي، لا بأس بذلك إن كان هذا أبين لصوت الإمام حين يصلي، لا، وأهون لك أنت، لأن الإنسان في التراويح إذا لم يكن صوته قويا جدا مثلا، ربما يزداد في رفع الصوت فيتكلف، يشق عليه، ما يقدرش يكمل بالناس صلاة التراويح بقية الشهر مثلا أو الصلوات. قال: فإذا جعل مكبر الصوت مكبرا عاديا أعانه على ذلك، هذا لا بأس به، لكن يشترط ألا يكون هناك صدى، يشترط ألا يكون هناك صدى، إن يكون مكبر الصوت بلا صدى. لماذا؟ لأن هذا يحدث تكرارا للحروف، وكما قلنا قبل ذلك ليس من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن يصدر اللفظ وفيه تكرارات عديدة وما إلى غير ذلك مما يتنافى مع تعظيم كتاب الله عز وجل. يبقى ده القسم الأول، إذا كانت الصدى يحدث تكرارا وترديدا للحروف. إذا القسم الثاني لا يحدث ترديدا للحرف، فهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين يجوز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. طيب، لذلك الأصل أن تكون عناية المصلي وكذلك الإمام بما يتعلق بالتدبر والتذكر، وعدم التعلق بالظاهر دون الباطن، وبعلو الصوت من خفضه إلى غير ذلك، لكن من باب الوسائل لنسمع الناس نأتي بأشياء بسماعات طيبة تسمع الناس دون أن تكون بضجة كبيرة تصم أذان الناس أو تحدث طردادا يتنافى مع قدسية كلام الله الذي يسمعه المصلي والذي يتلوه الإمام، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، من ضمن المسائل أيضا متعلقة النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة، مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية. مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية، طبعا هناك في الدائرة القطبية أماكن يستمر فيها الليل أو النهار 24 ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة. يعني في هذه، يعني في تأتي أوقات ليل على طول وأوقات تانية نهار على طول بسبب الدائرة القطبية. ففي هذه الحالة تقدر مواقيت الصلاة والصيام في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها، على حسب أقرب الجهات إليها، مما يكون فيه ليل ونهار متمايزان في ظرف 24 ساعة. يبقى بنشوف أقرب بلد للمنطقة دي إيه فيها ليل ونهار متمايزان، حتى وإن كان النهار يطول جدا أو الليل يطول جدا، بس في شروق وغروب وفي فاصل زمني بينهما وفي ليل ونهار، حتى وإن كان عدد الساعات الليلية قليلة وعدد ساعات نهارية أطول أو العكس، لكن ما دام في تمايز بين الليل والنهار بيمشي لأقرب بلد له في هذه الحالة ويسير معها. أما البلاد التي يوجد فيها تمايز حتى وإن طال النهار فالراجح في هذا أنه يصلي على حسب التوقيت، لأن المواقيت مربوطة بالشروق والغروب وموقوتة بأحداث معينة تحدث في اليوم والليلة نظرا بالنسبة لبزوغ الفجر، بالنسبة لأن يحين وقت الظهيرة، وقت العصر، كل ذلك مرتبط بأحوال الشمس، غروب الشمس، غياب الشفق الأحمر. دي أوقات متعلقة بأحوال. إذا كان في ليل ونهار متمايزان يبقى ما ينفعش إن أنا أعدل عن ذلك وأقول أصل النهار هنا طويل جدا في هذه البلدة همشي على مكة مثلا على بلد أخرى، لا، لا يجوز في هذه الحالة. إنما الأصح هنا في تمايز بالليل والنهار ولا ما فيش تمايز؟ إذا كان في تمايز بين الليل والنهار، إذا كان في تمايز بين الليل، إذا لم يوجد معذرة تمايز بين الليل والنهار، ما فيش تمايز، يعني المنطقة دي بسبب كونها في الدائرة القطبية أصبح إما بعض الأوقات إما نهار على طول وإما شتاء، إما نهار على طول وإما ليل على طول، فظلام عدة أيام أو عدة شهور أو نهار عدة أيام أو عدة شهور، فهذه الحالة بينظر لأقرب بلد ليها لهذه البلدة اللي بيحدث فيها كده وبيبتدي يتعامل مع مواقيت الصلاة عندها. في بعض البلدان في على اختلاف فصول السنة في بعض الأوقات يتمايز فيها الليل والنهار، وبعض الأوقات لا يتمايز فيها الليل والنهار ويبقى ليل على طول أو نهار على طول. ففي هذه الحالة الوقت اللي بيتمايز بيه الليل والنهار الأصل نعمل بيه، بدام عندي ليل ونهار حتى وإن كان النهار طويل جدا والليل قصير جدا، أن أنا أعمل بهذه المواقيت طالما في وقت لليل ووقت للنهار أو فهذا كذا. لكن إمتى أقدر قدره؟ أقدر قدره عندما يكون الليل مستمر أو الشمس مستمر، لكن مستمر النهار مستمر، لكن في تمايز وفي شروق وغروب يبقى بسير. الفجر بيكون مع بزوغ الفجر الصادق عند خروج ضوء الفجر، حين يكون الضوء ليس بأفق، حين يكون الضوء ليس كذنب السرحان وإنما يخرج سادا الأفق مقبلا على الناس في وقت بزوغ الفجر الصادق، يبقى ده بذات الفجر. كذلك الظهر حين يكون ظل، حين يتمايز الظل ويثبت عند ظل معين، حين يقوم قائم الظهيرة، بمعنى إيه؟ إن الإنسان من ساعة من بعد الشروق ظل إلى وقت الظهر ظله يبتدي ينقص 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 ويقف عند جزء ثابت ويبتدي يزيد. حينما يبدأ الظل في الزيادة ده قائم الظهيرة، هنا وقت صلاة الظهر، هنا وقت صلاة بداية وقت صلاة الظهر، إن عندما الظل المتناقص يقف عن التناقص ويبتدي يزيد. يعني احنا معانا علامات شرعية وقت الصلاة اللي احنا المحدد بالساعات ده محدد طبقا لهذه العلامات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالفعل وبالقول، بالفعل وبالقول، على هذا الذي أقوله. فلو مكان فيه ليل ونهار لازم أمشي على العلامات ديت، العلامات ده هي تكون محفوظة ويمشي على أساسها. بزوغ الفجر له وقته، يكون بعرض الفجر الصادق نور سد الأفق، بعرض السماء بيهجم، ده الفجر الصادق. طيب قائم الظهيرة عندما يبدأ الظل في الازدياد، الظل المتناقص من بعد الشروق، انت لو بيبدأ في الازدياد. العصر حين يكون ظل الرجل مثله، يعني ظلك يكون طولك بالإضافة إلى الظل الثابت اللي كان موجود وقت الظهر، فده وقت صلاة الايه؟ العصر. وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقت صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر اللي بيكون موجود في بعد الغروب، بعد غروب الشمس لما يغيب خالص وتحل مكانه فحمة الظلام، دي وقت صلاة العشاء. فعندنا مواقيت وعلامات، فما دام عندي ليل ونهار أمشي على هذه المواقيت، ما دام عندي ليل ونهار يوميا. طيب ما فيش ليل ونهار وظلمة دائمة أو نهار دائم، ليل دائم أو نهار دائم، في هذه الحالة بيقدروا قدره، وده نعمة من الله، من نعمة تعاقب الليل والنهار. هذه البلاد يا إخواني يعني من قرأ فيها بعض الناس بتنتحر، بتنتحر بسبب عدم تعاقب الليل والنهار وعدم وجود إيمان. طبعا يرضعهم عن هذا الانتحار، لكن بيحدث لهم اكتئاب بسبب إن الوقت حال ظل مثلا ليل مستمر أو نهار مستمر. فالتعاقب الليل والنهار فيه من المنافع ما لا يحصيه إلا الله، فالحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لكن هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة وأحكامها، فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بالباب. طيب ننتقل أحبتي في الله إلى الأحكام المعاصرة المتعلقة بصلاة الجماعة، الأحكام المعاصرة المتعلقة بصلاة الجماعة. طيب صلاة الجماعة الأصل أنها تصلى في المسجد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد سن لكم نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، ينادى بها في المسجد. و يعني شرع اتخاذ المساجد في حتى في الدور إذا احتج إليها، كما في حديث عتبان بن مالك. طيب صلاة الجماعة في الاستراحات، في الاستراحات، الاستراحة أثناء الطريق، يعني بيبقى في استراحات محطات للسير كده، وفي استراحات والناس تصلي فيها، ولا لا مطالبة إن هي تدخل البلدة وتصلي في مسجد الجماعة. هي مشكلة الاستراحات دي إيه؟ أنا ما بتكلمش دلوقتي يا جماعة على المساجد اللي على الطريق اللي فيها معين، فيها مؤذن أو على الأقل فيها ناس بيفتحوه وبيأذنوا لكل صلاة، لصلاة الخمس، لأن المسجد عشان ياخد أحكام المسجد لازم يكون بتقام فيه الصلوات الخمس، بتقام فيه صلاة صلاتين ثلاثة، ما ياخدش أحكام المسجد. فإذا كان بيؤذن في الصلوات الخمس ومسجد، ده مسجد، لكن إحنا بنتكلم على استراحات تفتح مفتوحة كده، اللي عاوز يدخل يصلي يصلي، أي مجموعة مع بعض أثناء الطريق يركنهم ينزلوا يصلوا مع بعض، جه ناس صلت يصلوا، ما جاش ناس يصلت ما بيصلوش، مفتوحة كده على الدوام أو بجوار بنزينة أو ما شابه، اللي عاوز يصلي يصلي، لكن مش مكان مخصص للصلوات الخمس في اليوم والليل. طيب يبقى دي الاستراحة، الاستراحة ديت إما أن تكون قريبة بحيث من كان فيها يسمعون الأذان وإن لم يكن بالمكبر، أي بمكبر الصوت، فهؤلاء إذا كانت قريبة والناس هيسمعوا الأذان في مسجد قريب منهم فعليهم الحضور إلى المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كانت بعيدة بحيث لا يسمعون الأذان ففي هذه الحالة يصلوا في أماكنهم ولا حرج عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة حكم إمامة المقعد، الإمام المقعد للمصلين. طبعا إذا معلوم أن الإمام إذا كان مقعدا بيترتب على ذلك أحكام وسنن بالنسبة للمصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طبعا هذا الحديث له قصة. حين وقع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه من على فرسه فجحش شقه الأيمن فعاده بعض الصحابة، فحان وقت الصلاة فصلى بهم جالسا فصلوا خلفه قياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما بالكم صليتم قياما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هكذا. طيب في الباب أيضا، فهل الصلاة خلف الجالس، الإمام الجالس لعذر، الإمام الجالس لعذر؟ طبعا عشان برضو المسألة تكون واضحة أكثر لأحبابنا، لا يجوز للإنسان أن يجلس في الفريضة بدون عذر أو مشقة. إذا كان صحيحا سليما معافى ولا يشق عليه الجلوس وصلى جالسا الفريضة صلاته باطلة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كانت به البواسير: صل قائمة فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا ينتقل إلى الجلوس إلا إذا كان لا يستطيع أو كان يشق عليه القيام، كما في حديث جحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا. يبقى دي الحالتين يصلي فيهم جالس الفريضة، لكن صحيح معافى فعش يصلي جالس. طب الإمام معذور ويصلي جالس الآن، تمام؟ من السنن إذا صلى الإمام جالسا لعذر أن يصلي المأموم جالسا خلفه. طب هل ده واجب أم لا؟ في خلاف. الراجح أنه ليس واجبا، إنما يستحب ذلك لعموم الحديث الذي أشرت إليه آنفا، وفيه قال النبي: فصلوا جلوسا. طب إيه اللي صرف الأمر ده من الوجوب للاستحباب؟ في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دخل صلى بالناس، فدخل النبي فتأخر أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس من خلفه قياما وأبو بكر يردد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر إنما كان للاستحباب وليس للوجوب، والله تعالى أعلم. والراجح إن مفيش نسخ، لأن الفعل لا ينسخ القول، إنما الراجح أن هذا للاستحباب. إذن بيستحب للمصلين إن هم يجلسوا خلف الإمام إذا كان عنده عذر. لا يجوز أن يصلي جالسا بدون عذر كما تكلمنا، لكن عنده عذر وصلى جالسا فعندئذ يجوز أن يصلي بهم إماما، لأن الإمام الراتب له أحكامه يصلي بالناس، والأصل أنه لا يقصى من مكان الأيسر. فإذا طرأ عليه ظرف جعله مؤقتا يحتاج إلى الجلوس، فعندئذ يصلي جالسا والناس يصلوا خلفه جلوسا. الإشكالية بقى والذي محل خلاف بين العلماء: إذا كان الجلوس مستديما طرأ به عارض أو مرض جعله يستديم الجلوس في الصلاة، فهنا لا يصلي إماما بالناس لكي لا يفضي ذلك إلى استدامة جلوس الناس في الصلاة، والأصل أن ده شيء طارئ. فخلاصة المقام في هذا: إذا كان الإمام لا يقدر على القيام فمطلقا فلا يصلي بالناس، قال الإمام ابن قدامة في المغني: ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي، وأن يكون مرضه يرجى زواله. يبقى إمتى الإمام المقعد أو القاعد يؤم المأمومين؟ قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله: لا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي هو الإمام الراتب، الثاني أن يكون مرض يرجى زواله، يبقى ده صفة مؤقتة، لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام، وده طبعا هيؤدي إلى ترك القيام على الدوام، وده مسألة زي ما قلنا المفروض أنها طارئة، لأن الأصل وقوموا لله قانتين. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب هنا أيضا مسألة تتعلق بين الأحكام المعاصرة في صلاة الجماعة، وهي المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة على الإنسان، على الرجال ما يذهبش إلى الجماعة إذا كان عنده مرض معدي؟ أقول بالله التوفيق من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، وهذا لا يتنافى مع العقيدة. صحيح الأصل في باب العقيدة نحن نعتقد أن المرض لا يعدي بنفسه وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى، نعم فيه أمراض معدية فيها صفة العدوى، لكن ينتقل بتقدير الله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. ففي أبواب الاعتقاد لا عدوى ولا طيرة، في أبواب العمل فر من المجزوم فرارك من الأسد، في أبواب العمل لا قال صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، الممرض ما تخش على المصح، فده في أبواب العمل من باب الأخذ بالأسباب، وكذلك كي لا يحدث الإنسان مرض اتفاقا فيؤثر ذلك على عقيدته فيظن ظنا خاطئا في مسألة العدوى. فخلاصة المقام إن أبواب العمل هنا شرع لنا الأخذ الحيطة، شرع الحجر الصحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك قال لا يريدن ممرض على مصح، مع اعتقاد أن الإنسان لا يصيبه إلا ما قدره الله سبحانه، وأن كل شيء بقدر، وأنه لا عدوى ولا طيرة، أن ده بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن مطالب أن أخذ بالأسباب. يبقى الأخذ بالأسباب ده مطلب شرعي. من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس أنه يهمل في الأسباب ولك أنا متوكل على الله، هذا يتنافى مع التوكل على الله، عدم الأخذ بالأسباب، لأن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب. خلاصة المقام أحبتي في الله إن الإنسان إذا كان عنده مرض معدي، عندنا نص صريح من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن ممرض على مصح، لأن هذا الضرر يتعدى للآخرين. فالإنسان معذور بمثل هذا العذر، فعندئذ لا يذهب إلى المسجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي للمسجد لئلا يؤذي الناس برائحته، وهذا فيما يظهر أشد ضررا ممن يأكل شيئا له كرائحة كريهة، فلذلك مع حديث طبعا لا يردن ممرض على مصح، فكل ذلك يبين أن المرض المعدي يسقط الجمعة والجماعة، والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. طيب بعد ذلك أحبتي في الله، حكم متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم، سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة. إذا كانت الصلاة تنقل نقلا مباشرا حيا على الهواء، هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام الذي تنقل صلاته؟ الأصل والله كما يعني هو معروف في الشرع أن من صلى في بيته أو مزرعه أو متجره جماعة مع إمام المسجد، هذا هو السنة وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من مع إمام يعني مع إمام يحضره في المكان الذي هو فيه، صلى جماعة في بيته، جماعة في مزرعة، جماعة في متجره، جماعة في المسجد، يعني مجموعة مع بعضهم بعض صلوا جماعة، فهذه جماعة صحيحة له أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا بينا في لقاء سبق ضوابط ان الانسان متى يصلي الانسان جماعه في غير المسجد، والاصل ان تكون في المسجد، لكن ده الاصل ان يكون معاك امام حاضر سواء جماعه في البيت او في المتجر او في العمل او في المسجد. لكن من اكتفى بصلاته في بيته او في مزرعته مع على صوت المذياع مثلا، مع صلاته بس مباشرا، او على صوت مسجد بعيد او ما شابه والصفوف غير متصله، لا شك ابتداء ان هذا فيه تخلف عن شهود الجماعه في بيت الله، وهذا دليل على فطور الانسان عن امتثاله اوامر الشريعه وعزوف نفسه عما يضاعف له الحسنات وفطور همته كسل، وان هو عنده ضعف يعني يجعله لا يأخذ بمعالي الأمور، وأنه عزف عما يضاعف الحسنات ويرفعه الله به الدرجات، وخالف الأوامر الدالة على أهمية شهود الجماعة وعمارة بيت الله سبحانه وتعالى. ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته، وإن الأصل أيها الكرام المؤمنون أن الصلاة تكون خلف الإمام متابعة إما بالرؤية وإما بالسماع مع صفوف متواصلة، فإذا كانت الصفوف غير متواصلة فإن ذلك لا يصح على الراجح من أقوال العلماء. فلذلك خلاصة المقام لا يصح ذلك، ولأن وقت الحلقة قد انتهى، إن قدر الله بقاء ولقاء أفصل الأدلة في هذا الباب كأن نكون على بينة منه في هذا الأمر في اللقاء القادم، إن قدر الله بقاء ولقاء بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء